وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. صدق الله العظيم. الباري عز وجل بعد أن حدثنا عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام وحذرنا من إغواء إبليس وهدد الله سبحانه وتعالى أصحاب الكبر والعناد ممن لا يصغون إلى نداء العقل والعلم، بعد ذلك اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له مثبتا قلبه ومصبرا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الكلام موصول لا يزال. يقول له بعد ذلك: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذه من تتمة النصائح الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأسلوب كما ترون الخطاب للرسول ذاته، إلا أن فحوى الخطاب يتجه إلى إسماع هذه النصائح لكل الناس، لأن الله إن قال لرسوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فمعنى ذلك أنه يدعو من باب أولى أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السير وراء عمله. مدام الباري عز وجل أمرنا بطاعة رسول الله وأمرنا بالاقتداء به وقال لقد كانت لكم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، إذن فإذا أمر الله عز وجل رسوله بشيء فهو بالوقت ذاته أمر للناس جميعا أن يفعلوه. كأن الإشكال لم ينتهي بعد، يعني فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا تثبيت للرسول عليه الصلاة والسلام عندما يرى إعراض المشركين عنه وعدم اكتراسهم بتحذيراته ونصائحه وأحاديثه، يأمره بكثرة الصبر وبكثرة التسبيح وذكر الله حتى يكون ذلك عونا له على الصبر. نعم، لكن بقي شيء آخر، هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتصور منه أن ينظر فيجد أن هؤلاء المشركين فيهم مع كل شركهم وبغيهم وانحرافهم أشخاص أغنياء، أصحاب أموال، أصحاب وجاهات، فقد يخطر في بال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء فوق عصيانهم وفوق كبرهم وفوق ما نعاني من شراستهم فوق هذا كله يكرمهم الله بالمال وبالعطاء ونحو ذلك، لا سيما إن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة المسلمين الطائعين المستقيمين، حالة فقر وحالة شظف عيش وما في شيء، قد يخطر هذا في البال. الحقيقة هذا لا يخطر في بال رسول الله أبدا، ولكن كما قلت لكم هذا أسلوب بلاغي سامي في إسماع هذه النصائح الناس، كأن البيان الإلهي يقول يا أيها الناس أنتم لستم خيرا من محمد عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ما أقوله له ما أمره به، فأنتم أحوج إلى هذا الذي أمره به. نعم، يعني المثل العامي بيقول الكلام إلك يا كني واسمعي يا جارة، هذا من هذا القبيل. فبسبب هذا الاحتمال قال الله عز وجل لرسوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لا تمدن عينيك ناي عن الطمع، أي لا تنظر نظرة طمع أو نظرة انتقال حتى إلى ما متعنا، أي إلى المال والنعيم والزخارف والأهواء التي متعنا بها أزواجا من المشركين، يعني أصنافا. الأزواج جمع زوج، والزوج في اللغة العربية يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الصنف ويأتي بمعنى كل اثنين يتكونان من ذكر وأنثى، يا بين المعنيين. فالباري سبحانه وتعالى هنا يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، يعني أصنافا من الناس، يعني فئات. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، يعني الأصناف كلها كمان بمعنى الصدق، ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، هنا بمعنى السالم والموجب، الذكر والأنثى. فالله يقول ولا تمدن عينيك، أي مد طمع أو مد انتقال إلى المال أو الزخارف النعيم الذي متعنا به، إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا كثيرة من هؤلاء المشركين. سبب هذا النهي واضح في نفس الآية في العلة، وهي قوله لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عينيك مد طمع أو مد اعتراض إلى كثير من الناس الذين أكرمناهم بالدنيا وما أكرمناهم بها إلا لنفتنهم بها، أي حق عليهم غضب الله عز وجل. فالباري سبحانه وتعالى يهيئ لهم من المعايش كل ما يزيدهم ضلالا ويزيدهم غيا وسكرا. فأنت وعك يعني تؤخذ بهذه الأشياء وتطمع فيها، نحن هذه أداة إهلاك مو أداة السعادة. إذن كلمة لنفتنهم فيه هي علة لإعطائهم المال، لكنها في الوقت ذاته علة أيضا للنهي لا تطمع، لأنه هذا ما بنطمع فيه، نحن إنما فعلنا ذلك بهم من أجل أن نفتنهم، من أجل أن نجعله ابتلاء لهم فيزيدهم هذا عتوا وطغيانا. هنا نلاحظ كلمة ولا تمدن عينيك، امتداد العين إلى الشيء يعني صورة مجسدة للطمع، بالآن فلان عم يمد عينه إلى مال غيره، يعني عم يطمع فيه. فلان عم يمد عينه على صفرة غيره، يعني معناته يسيل لعابه على طعام غيره. الباري عز وجل عندما ينهى عن الإقبال على المال ينهى عن هذا، ينهى عن مد العين طمعا، ولكن ما ينهى الله عز وجل الإنسان عن أن يجني من الدنيا ما يصلح شأنه، لا، يشتغل يكدح يتاجر يجمع كله لا بأس لا بأس، لكن دون الطمع ودون امتداد عين هذا ما يكون. بعدين أنت كوظيفة عم تقوم بما يسر الله لك من أسباب جمع المال دون تعلق به ودون طمع فيه ودون أن تمتد عينك إلى ما عند الآخرين فتقول ليش هذا إله وأنا مالي، معلش معلش. إذن هذا الكلام لا يعني النهي عن الغنى، هذا غلط، يعني لازم نكون دقيقين. قد يقول الإنسان السطحي في النظر إلى كلام الله أنه إذن لازم نكون زهاد في الدنيا، ويفسر الزهد بماذا؟ أن الإنسان ما يشتغل ينفض يده من الدنيا ما يكدح، وإن الله سبحانه وتعالى رزقه من حيث لا يحتسب المال بيكون هذا أكيد الله مو راضيان عنه لأنه صار معه مصاري كتير، هذا كله غلط، هذا كله غلط. المهم المقياس الكلام العظيم اللي عم يحكي لنا يا رب العالمين هو بيكون الميزان. شوف حالك، عيونك عم تمتد لأموال غيرك بالطمع، إذن هذا شيء يبغضه الله فيك وهذا هو حب الدنيا. عينك ما عم تمتد إلى مال غيرك بحسد بطمع بتكالب، واضح كيف؟ أي أنت لا تطمع بالمال، وإنما يأتيك من المال ما يأتيك من طريق حله، وأنت لست متعلق القلب به، حتى لو أن هذا المال ذهب كما جاء لا تبالي، الله بعده الله أخذه. إذن لو أصبحت عندك ملايين نعم فلا تجزع، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا في الواقع صعبا، يعني صعب أن الإنسان يذوق لذة الدنيا لذة المال وما يسكر فيه، هذا صعب، ولكن المهم أن يربي الدين الإنسان على هذا الصعب، هيك لازم يكون، يعني بحيث أنه المال معلش يكون خادم له ويكون عنده مال، لكن لازم بكل لحظة مو دقيقة يتذكر الحقائق التي ينبهنا إليها الله ويروض قلبه أنه هالمال إجا من راح بكرة ويروح. أنا غنائي بربي عز وجل، نعم، ومعاذ الله أن تفتنني الدنيا عن طاعة ربي، أو أن أشوف الدنيا عم تعيني للمعصية يقول إيه الله في سبيل المال معصي، لا، بده الإنسان يعود نفسه على هذا، وهذا هو الإسلام بهذا الشكل، يعني والمسلمون لما بيكون بهذا الشكل بيملكوا زمام الكون. لما بيكون الإنسان يعني الدنيا مو معبي عينه وبنفس الوقت عم يستخدمها، مو معبي عينه وبنفس الوقت عم يستخدمها، ربي عز وجل يأمرها فتكون خادمة للمسلمين. وقد ورد في الأثر نعم أن الله عز وجل يقول للدنيا يا دنيا اخدمي من استخدمك واستخدمي من خدمك. يلي بيركض وراك هيك يعني شايف الدنيا كأنها ربه، استعبدي، نعم، وخلي يسكر، نعم، واستزلي. وأما الإنسان الذي لا يمارس الدنيا إلا على أنها خادم لمصالحه دون أن تسكره ودون أن تسلب لبه ودون أن تهيمن عليه، فاخدميه وشوفي مصالحه طبقي له يعني. هذا الكلام كلام معناه سليم جدا ومردد جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى قوله ولا تمدن عينيك، مو يعني اوعك تعبي جيبتك بالمال، اوعك يكون في بيتك مصاري، هذا لا. ثم يقول ورزق ربك خير وأبقى، المال الذي يأتيك من عند الله عز وجل من نوافذ الحلال ومن الطريق الذي شرعه الله يسعدك ويبقى لك أكثر، يسعدك أكثر ويبقى لك أكثر. المال الذي يأتيك من حله دون تكالب ولا طمع ولا استشراف نفس، ربي عز وجل يبارك فيه كما قال الرسول في الحديث الصحيح لحكيم بن حزام، ببارك فيه وبيكون سبب خير لك. والعكس، المال الذي يأتي عن طريق التكالب والتسارع إليه والتسابق، بحيث الإنسان بينسى في سبيله دينه، نعم، هذا المال قد يأتي لكن لا يسعد صاحبه، يأتي وتأتي معه جراثيم المصائب والأمراض والأسقام، حتى إنه لا يعلم كيف ذهب هذا المال، يتبدل، هذا شيء. ثم إنه لا يشعر بلذة التعامل والاستفادة منه، بينما المال القليل الذي جاءك من حله يبارك الله لك فيه بأن لا يجعله يتبدد كما يتبدد مال ذلك الآخر، ثم إنه يكون سعادة لك. ثم يقول الله عز وجل، نعم، إذا يعني أوعك أنك إذا شفت فلان فلان الوليد بن المغيرة الثانية أدول أغنياء تقول لحالك ليش الله فوق ما هنين عم يعملوا والعمل عم يغنيهم، لا اتركهم، هذول نحن سياستنا معروفة معهم، وهذا الكلام يقال اليوم أيضا، لأن نفس الواقع قائم، ياما من المسلمين بيسألوا هذا السؤال، أنه هاي الدول الكافرة الباغية أموال كثيرة عندهم وطائلة، ونحن العالم المتخلف ونحن مسلمين، نحن مسلمين. هذا الجواب ينبغي أن لا ننسى، لكن في نفس الوقت هذنك الصحابة والنبي بيقدروا يقولوا نحن مسلمين، مظبوط، لكن نحن ما نقدر نحكي هالحكي، نحن ما لنا مسلمين، نحن مثل فقراء اليهود، لا دين ولا دنيا، هذا هو الواقع. يعني تركنا ديننا وأبقينا منه القشور، القشور الكاذبة عموما طبعا، أما الاستثناءات معروفة، تركنا ديننا وأبقينا منه الدعاوية والقشور والشعارات الفارغة، وكمان في نفس الوقت ما خضنا في الدنيا مخاضت أولئك الآخرين، فلا على دين أبقينا ولا على الدنيا حصلنا. ولعل الحكمة الإلهية أن الله يربينا بهذا، يعني حتى يلي بيقول لحاله والله اليوم نحن لازم نشتغل مثل ما عم يشتغلوا أولئك الأجانب حتى نصل للمراتب تبعهم، طيب هي تركنا الدين واشتغلنا مثلهم وقلنا نزلنا أكثر وقلنا غرقنا أكثر بالتخلف، مو هيك؟ حتى ينتبه المسلمون أنه إذا هذا الطريق غلط، لا، اتمسك أنت بدينك، وضع الدنيا في المرتبة التي وضعها الله بالنسبة لعباده فيه، وانظر كيف أن الله عز وجل يحول زمام قيادة الكون إلى أيدي المسلمين، واضح كيف؟ ومن عجب أن المسلمين اليوم أغنياء فقراء، أغنياء أغنى من كل أمم العالم، وفقراء أفقر من كل أمم العالم، كيف؟ ما بتقدر تقول فقراء، لأنه ربي عز وجل جعل في أراضيهم ثروات وخيرات، وجعل الأرض تنبع لهم بالكنوز، أليس كذلك؟ نعم. ولكن هؤلاء المسلمون لا يستطيعون أن يستغلوا شيئا من خيراتهم، أموالهم كلها ذاهبة لغيرها. وهم خدم لغيرهم. فالحقيقة أمر عجيب، يعني أمريكا الآن في كثير من الأحيان تستدين من بعض الدول الغنية القوية في المنطقة، هذا شيء معروف وحصل. نعم، مو عجيب أنه الدولة هي أقوى دولة في العالم عم تستدين من دولة متخلفة من دول النامية؟ شلون صار هيك؟ مو غريب ها؟ جاي تسمع الدرس ولا جاي تلعب؟ فإذا بدنا نعتبر بهذا الشيء. ليش هيك عم يصير؟ عم يصير هذا مشان لحتى ربي كأنه عم يحاكينا، عم يقول لك ما نكون شايفين بعينكم شو عم ساوي فيكم. هاي المال موجود، الغنى موجود، وما نكون مستفيدين منه. وأنا أسلط عليكم من يستدين منكم، أسلطوا عليكم من يستدين منكم، دوروا بحثوا شوفوا شو السبب. ما رح تعثروا على سبب أبدا، لا سبب تقني، لا سبب مادي، لا سبب مدري إيش، إنما هنالك سبب واحد هو إعراض هؤلاء الناس عن دينهم، إعراضهم عن دينهم وتركهم لما وظفهم الله عز وجل فيه، هذا هو السبب ولا ثانية له. لما بيكون الأفراد، ما عم بحكي عن الأفراد، عم بحكي عن مجموعات المسلمين، مسلمين الإسلام بي أول شيء يخليهم يتحدوا، ثاني شيء متى ما اتحدوا ثرواتهم تكون بين أيديهم، بعد اتحادهم يوظفون اتحادهم لما يرضي ربهم سبحانه وتعالى. خلاص انتهت الأمور. هلا تطلع بتلاقي هذول الجماعة الأجانب بيعرفوا هذا الشيء، لك مع الأسف إنهم بيعرفوا المعنى أكثر مما نعرفه، بيديروا بالهم إنه كل شيء يصير إلا المسلمين يرجعوا إلى دينهم، أوعكم يرجعوا إلى دينهم. والله أنا أعلم أن أمريكا وروسيا على اختلافهما في كثير من البنود متفقان على هذه النقطة، إنه لما بدنا نشوف الخطر الأكبر استيقظ في بين المسلمين، ترى بدنا نتعاون، بدنا نتعاون، ما في كلام. نعم، تقارير السرية كلياتها تتضمن هذا المعنى. وآخر تقرير أنا كتبت رسالة دراسة طويلة عنه، نعم، لعالم أسترالي حضر بعض مؤتمرات الجامعة العربية من سنوات انعقدت، والجامعة العربية طرحت أطروحة تطبيق الشريعة الإسلامية لا سيما في الجنايات، قانون الجنايات. فواحد اسمه كليفرت، ويليام كليفرت، نعم، أرسل من قبل هيئة الأمم المتحدة إنه يشوف شو رح يحكوا شو رح يطلع معهم. نعم، حضر وكتب تقرير رفعه إلى الغرب، إلى هيئة الأمم المتحدة وإلى جهات أخرى، تقرير سري خاص عم يضرب ناقوس الخطر على آذان الغرب. أوعكم ترى في احتمال بالمئة 30، خوف 30 وأكثر، بالمئة 30 إنه هذول المسلمين يتركوا إسلامهم التقليدي ويطبقوا الإسلام. وإذا فعلوا ذلك فإن مكانة الغرب وهيبته تتبدد. والله هذا كلام ولا آتي بكلمة من عنه، تتبدد، لا سيما إن أضفنا إلى ذلك الثروات العظيمة الموجودة بين أيدي المسلمين. نعم، ومع الأسف هذا التقرير كان من المفروض أن ينشر في مجلة المحامين، ولكن المجلة لم تنشره. نعم، لهالدرجة يعني ما نشر. ومن حمد الله انه نعم نشرت الدراسة عنه ولله الحمد. اذا هذا شيء حقيقي انه الاسلام اذا استيقظ اخطر عندنا من انه نحن نخترع القنبلة الذرية. لا، اذا اخترعنا قنبلة ذرية، اذا امتلأت بلادنا بطائرات اوكس، شو بدنا نسوي فيها؟ هنن اللي بيديروا بالهم، هنن اللي بيديروها، هنن بيستخدموها. نعم، كل هذا ما هو خطير، لكن أخطر من هذا كله أن يستيقظ المسلمون إلى الإسلام الحقيقي، مو الإسلام يلي بيأكل بعض البعض. مو الإسلام اللي بيصير حروب طويلة عريضة بين المسلمين بين الإخوة. الإسلام الحقيقي، الإسلام الذي يبدأ سره الأول من شعار إنما المؤمنون إخوة. نعم، الإسلام الذي يحقق الوحدة. نعم، هذا. فنحن أغنياء فقراء، أغنياء رب، ما بنقدر نعترض على الله. رأسا يقال لنا لك أنا ما أفقرتكم، تفضلوا هاي الكنوز عنكم، بس ما رح تستفيدوا منها، بتلاقوها بعينكم، وأعدائكم بيستفيدوا منها وبيستغلوها، وأنتم في حالة من التخلف لحتى ترجعوا إلى دين الله. ساعتها الأموال ترجع لكم، وبتستطيعوا تستفيدوا منها وتستثمروها، وأعدائكم بيصيروا خدم لكم. عرف هذا من عرف، وجاهله من جاهل. والمهم انه بكفي اقل المراتب نعرف، هلا صرنا بكفي انه نعرف الشيء هذا بس. ثم يقول: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا. لعل الانسان ان راى هذا المال الوفير عند اعداء الله عز وجل من غير المسلمين يدفعه هذا إلى أن يشمر عن ساعد الجد، ويلا بقى من عندها لبكرة من الفجر يطلع من بيته وبيشتغل وبيركض وبيجي وبيقيم بحط لحتى يصير مثل هذا البارع. مطول بالك، طول بالك، لا تركض، مهمتك غير هيك. شوف شو لفت نظره لإيش. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، دير بالك على الإسلام في بيتك، أحيي الإسلام في أولادك. لا نسألك رزق، ما هي مهمتك التي خلقت من أجلها؟ نحن ضامنين هذا الشيء لك، نحن نرزقك. والعاقبة للتقوى، عاقبة السعادة في دار الدنيا للمتقين، مو للراكضين وراء الدنيا. شايفين الكلام العظيم في هذا الصدد باري عز وجل كيف بيقول؟ يعني إذا وجدت المال عند الناس فأردت أن تكون مثلهم، إياك أن تقلدهم وتنسى المهمة التي خلقت من أجلها. دير بالك ما تنسى مهمتك، أنك مسلم تريد أن تطبق الإسلام على نفسك وتحييه في بيتك وعلى أولادك وأهلك. لذلك دير بالك وأمر أهلك بالصلاة. وين كنا وين صرنا؟ نعم، هاي المهمة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا تقول أنا والله أنا يا أخي أنا متعب، أنا رجل شغل وعمل وكادح، أنا من عندها لبكرة عم بطلع عم جيش، وين بدي لحي دير بالي على أولادي، دير بالي على أنه دينهم كذا، أنا معزول. لا، هذا جواب الله لك، مو هذيك وظيفتك، هي وظيفتك. بتقول إيه منين بدي أجيب لهم، بدي في طعميهم؟ الباري يقول لك أنا ضمنانه، أدي ما كلفتك به، وبعدين الباقي من وقتك اتجه فيه إلى الكذب. الباري بيبارك لك بالوقت التالي، وبيبعث لك بدال العشرة مية، والمية اللي بتجيك بيبارك لك فيها ربي تستفيد منها كما لو كانت ألف. هذا معنى كلام الله عز وجل. شوفوا المعنى قديش نفسه في أول سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين. لأنه هذه في غزوة بدر، لما انتهت الغزوة، أول غزوة هي، وكان في أموال طائلة تركوها المشركين، إجوا الصحابة المساكين كلهم تاركين أموالهم في مكة. الإنسان معزور، الصحابة ولو صحابة، لو كنا نحن مثل شو كنا بنساوي؟ ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في الأوج. لكن الإنسان مثل ما قال الباري: وإنه لحب الخير لشديد عن المال. إجوا تراكدوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله شلون المال هذا بدنا نتقاسم وكيف كذا. فرحانين بالمال، ما عملوا شيء ولا مدوا إيدهم، بس جاءوا فرحانين وعم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة. هي ما شافوا غنائم قبل هلا. شو قالوا للباري؟ يسألونك عن الأنفال غنائم قل الأنفال لله والرسول. يلا احملوا حالكم روحوا. نعم، مو من أجل هذا قاتلتم، هذا معنى الكلام. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، تنافسوا شوية مين بده ياخذ أكثر من كذا إلى آخره، إن كنتم مؤمنين. لفت نظرهم للشيطان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن جايب عم يحكوا عن الدنيا المال. لا، رأسا لفت الباري عز وجل فكرهم لإيش؟ للمهمة التي خلقوا منها. أنتم ما لكم مؤمنين؟ أنتم مو مشان الدين قاتلتوا، مو في سبيل الله جاهدتوا. منيح المؤمنين مو اللي بيعملوا إيه؟ المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خلاص بينسوا الدنيا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بالنسبة للمال على ربهم يتوكلون. إيه نعم. لما نزلت هذه الآيات شوفوا الصحابة، صحيح اجوا سألوا وفرحوا كذا، لكن بمجرد ما سمعوا هذه الآيات استغفروا وندموا وبكوا، ورأسا كل واحد نسي المال ونسي الغنائم ورجع لبيته واستغفر الله عز وجل. ما عاد بده مال، بس الله ما يغضب عليه. لكن رب العالمين هلا المال لمين؟ لمين هو على كلين؟ إلا للعباد. بس ربي عز وجل يريد انه ناخده ونستخدمه دون ما ينسينا ربنا. نعم. هيك لما اسلوب التربوي في القرآن شو قديش عظيم، لحتى رجعوا لوضعهم الطبيعي وعادوا الى صحوهم والى اخره. بعد فترة انزل الله عز وجل آيات يبين فيها كيفية تقسيم الغنائم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر الآيات. هنا أيضا نفس الموقف ونفس المعنى. إذا وجدت المال عند عدو لك فإياك أن ينسيك هذا المال نفسك ووظيفتك ومهمتك التي خلقت من أجلها، وتذكر أن الله خلقك لعمل يخصه وهو ضامن لك رزقك. لا تخاف، مو معناته أن عد عطال بطال، مو هيك المعنى. اشتغل، لكن اجعل عملك الأساسية في حياتك هو اتباع مرضات الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاتعاظ بهذا الكلام المبين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه، ولا تجعل حوائجنا إلا إليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.